أجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. من الأمور العظيمة التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد العظيم هو أنه كان يتفقد أحوال أصحابه. ولك أن تتخيل أن شخصية مثل النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان يمارس كل مهام الدولة، هو القائد وهو الإمام وهو المفتي وهو الذي يقود الجيوش وهو الذي يهيئ المعارك وهو المسؤول عن بيت المال وهو المسؤول عن الغنائم، كل هذه الأمور كانت تشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجد وقتا لأسرته، وكان يجد وقتا لزوجاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد وقتا لأحفاده، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجد وقتا لمسامرته لأصحابه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجد وقتا لكل أمر. وهذا حتى بعض الناس يقول يا أخي والله ما في وقت، لا في وقت، ولكن تحتاج إلى برمجة الوقت، تحتاج إلى تنظيم للوقت حتى تستفيد منه وتستثمره الاستثمار الأمثل. فكل الناس العظماء والذين نالوا قصب السبق في الدنيا والآخرة هو نفس الوقت الذي منح لنا، لكنهم نظموا أوقاتهم ففازوا، ونحن أهملنا أوقاتنا فخسرنا. هذا هو السبب، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان من رحمته بأصحابه أنه دائما يتفقدهم، ولا يتفقد الأغنياء فقط، بل كان يحرص على الغني وعلى الفقير، وكان يسأل مثلا جليبيب وجد أنه لم يتزوج فأعانه على الزواج، ثم خطب له النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة صلى الله عليه وسلم. ثم تنظر إلى مخيريق وموقف النبي عليه الصلاة والسلام معه، حينما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج في غزوة بدر قال متعنا بنفسك، كان يسأل عن عمر عن عثمان عن علي عن سائر الصحابة رضوان الله عليهم. والسؤال عن الأصدقاء من أعظم ما يوثق العلاقة ويشعر بالحب والتقدير لدى الآخرين. الناس يريدون منك أن تقدرهم، يريدون منك أن تمنحهم شعورا يشعرون من خلاله أن لهم مكانة عالية عندك. فكان من الشخصيات التي سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد الصحابي الجليل سعد بن الربيع. قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا فانظروا ماذا حدث لسعد بن الربيع وأقرئوه مني السلام. ذهب الصحابة يبحثون بين القتلى والجثث حتى وجدوا سعد بن الربيع وبه آخر رمق، وبه آخر رمق، ووجدوا فيه لا يقل عن 70 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح وسهم. فقالوا يا سعد إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويسأل كيف أنت. قال وعلى رسول الله السلام. الله أكبر، ما أعظمه من موقف. وعلى رسول الله السلام، أخبروه أنني أجد ريح الجنة. أنا ما خرجت إلا طاعة لله وطاعة لرسوله، خرجت بإيمان عظيم من أجل أن أرضي الرب الكريم سبحانه وتعالى. قال أقرئ رسول الله مني السلام وأخبروه أنني أجد ريح الجنة ثم قال لهم واطلبوا من الأنصار وأخبروهم أنه لا يحل لكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. كيف يخلص إلى رسول الله وقد عاهدتموه؟ فكان رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصية للأنصار أن يدافعوا عن رسول الله وأن يحموا رسول الله بكل ما أوتوا من قوة. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما حدث، فأثنى عليه خيرا ودعا له رضي الله عنه وأرضاه بالمغفرة والرحمة والرضوان من الله جل وعلا. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مواقفهم العظيمة وفي ثباتهم على دين الله عز وجل وفي طاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون لنا أروع الأمثلة لأثر الإيمان وأثر التوحيد وأثر التربية على العقيدة الصحيحة وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف تثمر في تلك النفوس المؤمنة والقلوب التقية التي صاغها نبينا صلى الله عليه وسلم بأقواله وبأفعاله، فغدت خير جيل يمشي على الأرض. انتهت المعركة ووضعت الحرب أوزارها، وحدث ما حدث من قتل للمسلمين، وفي هذه المعركة تحققت رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، فأما السيف الذي انقسم من عند ضبته فعبره برجل يقتل من أهل بيتي، فكان القتل من نصيب أسد الله ورسوله وهو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فقد قتل شر قتله، قتله وحشي رضي الله عنه أسلم فيما بعد، فكان هذا تعبير هذه الرؤيا. قال: وأما البقر التي تذبح فمذبحة تقع في أصحابي. وبالفعل حدث مقتلة رهيبة وعظيمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما كبش الكتيبة فنقتله، وقتل كبش الكتيبة فعلا. وبالفعل فرؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. انتهت المعركة أيضا بالآلام والجراح التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقع في البئر الذي حفر له وغدر به فيه وشج وجهه وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنتيه وسالت الدماء الطاهرة منه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فيقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. قام أبو سفيان يصرخ في الصحابة رضوان الله عليهم. الآن المسلمون قد تحلقوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تزال الإشاعة عند المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، هم أطلقوها فصدقوها. وأراد أبو سفيان أن يتأكد من الخبر، فقال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تجيبه، اسكتوا. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة، ويعني أبا بكر رضي الله عنه؟ قال: لا تجيبوه. قال: أفي القوم عمر؟ قال: لا تجيبوه. قال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه، لم يتمالك نفسه، قال: لقد أبقى الله لك ما يخزيك يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يخزيك يا عدو الله، فجميعهم على قيد الحياة. فقال أبو سفيان ينتخي ويعتز بالآلهة والأصنام التي يعبدها. قال أبو سفيان: أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: أجيبوه، هو يطعن في دينكم، أجيبوه، ردوا عليه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب بيننا سجال، كما انتصرتم علينا في بدر انتصرنا عليكم في أحد، والحرب بيننا وبينكم سجال دائمة ومستمرة. انتهت المعركة، عاد المشركون إلى ديارهم، ولحق بهم بعض المسلمين إلى حمراء الأسد، لكنهم أفلتوا. ولذلك بعض المؤرخين يرى أن غزوة أحد لم يحدث فيها هزيمة، لأن الصحابة حاولوا أن يلحقوا بالمشركين ولم يتمكنوا، لكن الذي حدث هو أن المسلمين انتصروا في بداية المعركة، لكن في نهاية المعركة لم كان النصر من حليف المشركين، وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني لحقوا بهم فيما بعد. ما الذي نأخذه؟ الذي نأخذه أن دين الله عز وجل منصور، والله سبحانه وتعالى قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وإذا كان المولى جل وعلا، إذا كان المولى جل وعلا وهو الذي أيد نبيه صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتصر كثيرا ويهزم أحيانا، وكان صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي من الله يستعد ويبذل الأسباب كما حدث في غزوة بدر في الهجرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بحماية الله قادر أن يمضي ولا يستطيع أحد أن يمسه بسوء، كما خرج من بين المشركين ووضع التراب على رؤوسهم. لكن الله جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بشرا مثلنا، جعل النبي بشر مثلنا حتى نقتدي به عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقول أحدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر لأنه نبي. النبي عليه الصلاة والسلام انتصر وخسر بعض المعارك، لكنه انتصر في النهاية، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا من الأمور التي يجب أن تستقر في الذهن، ليس معنى ضعف المسلمين في موقعه أو ضعف المسلمين في فترة من الفترات أن معنى هذا أن الإسلام سينتهي. لا يجوز بحال من الأحوال أن يخطر هذا في قلوبنا ولا أن يستقر في عقولنا أبدا، بل إنه من ظن السوء بالله. الإنسان يظن السوء بالناس، نعم، ويظن السوء بالله. أن تظن أن الله عز وجل لا ينصر عباده المؤمنين، هذا طعن في القرآن، وهذا طعن في السنة، وهذا طعن فيما قضاه الله عز وجل وقدره. الله عز وجل قال: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وقال الله عز وجل: يظنون غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فكان هذا هو ظن السوء. واسمع إلى شيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن هذا الأمر، عن قول الله عز وجل: الظانين بالله ظن السوء. قال: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن لا يليق بالله ولا بحكمته، فمن ظن أن الباطل يديل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق فقد ظن ظن السوء، وهذا هو ظن الجاهلية الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه. ومن ظن أن ما أصابه لم يكن بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابه لم يكن لحكمة من الله، فقد ظن ظن السوء بالله جل وعلا. فالمسلمون سينتصرون، والعاقبة لأهل هذا الدين، والإسلام سيعود قويا عزيزا متينا. لكن لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نعلق الدين برجال ولا نعلقه بمناهج، وإنما نعلقه بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أتى بهذا الدين قبض الله عز وجل روحه، ومع ذلك استمر هذا الدين من ذاك الزمان إلى هذا الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالإيمان، ويسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يسخرنا لخدمة دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتآلف هذه الأمة واجتماع كلمتها ووحدة صفها. نسأل الله عز وجل أن يحل الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر.